بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول لأخي فضيلة الشيخ عبد الرحمن، أبشر فلعل لك عند الله عز وجل فوق ما تأملت ورجوت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب، وما فرح المسلمون بعد الإسلام بشيء فرحهم بهذا الحديث. وكان أنس رضي الله عنه يقول: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم. وقائل: هل عمل صالح أعددته ينفع عند الكرب؟ فقلت: حسبي، سنة المصطفى وحبه، والمرء مع من أحب. وأريد أيضا أن ألتقط خيطا من كلام الشيخ المسدد فيما غفل عنه كثير من الكاتبين في المعجزات والدلائل النبوية. فقد كنت أرى منذ زمن أن أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد القرآن الكريم هي معجزته صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي أخلاقه وفي مواقفه وأفعاله، التي لا تصدر من ملك ولا تصدر ممن يريد الدنيا، لا تصدر إلا ممن أراد الله والدار الآخرة. وما نعبر عنه بالمعجزة الأخلاقية للنبي عليه الصلاة والسلام كما سوف أشير إلى طرف منها فهو دليل على ذلك. وبعض الأشياء قد تمر علينا في السيرة مرور الكرام. على سبيل المثال، قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، ووقع عليه ما وقع مثل وضع سل الجزور على رأسه، ومثل محاولة أبي جهل أن يطأ برجله على رأسه وهو يصلي ويعفر وجهه بالتراب لربه عز وجل، وقتل أصحابه والتضييق عليه ووصفه بالسحر والشعر والكهانة وغير ذلك من الأمور العظام، وهو تاريخ طويل وممارسة مفصلة. هب أنك كنت موجودا آنذاك وتشاهد الموقف، أو وقع عليك قدر من هذا ولو قليل، انظر كيف كان الإنسان يتصرف. يعني لما يكتب عنه في الإنترنت ويشاع عنه في القنوات الفضائية وتتناقل الألسن حديثا ويصدقه كثير من البسطاء والسدج والسفهاء والمغفلين وضعاف النفوس ويرددونه بوعي وبغير وعي، هذه ليست للمسألة الهينة. في مقابل ذلك، ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سب أو عير أو شتم؟ أبدا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم ويقول الكلمة الطيبة ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا الموقف الأخلاقي العظيم لا يمكن أن يقدره حق قدره إلا من قرأ المواقف الإنسانية الطبيعية ضد من أذوك أو اعتدوا عليك أو شهروا بك. بينما كان صلى الله عليه وسلم يحمل الصدق والبراءة، وهو أفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام وخير البشر وأول من تفتح له أبواب الجنة وخير العالمين، ومع ذلك يقع عليه ما وقع عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، كثيرا ما نسمع بعض المسلمين أو بعض الشباب، وقد يقع عليهم بعض الضيف، فكثيرا ما تجد منهم من يقول: هذا شيء ليس عليه مصبر، ليس في قوس الصبر منزع، ويرون أن من الكرامة والعزة والشهامة أن ينتصروا وينتقموا بطريقة قد لا تكون شرعية. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني جرى عليه كل ما جرى، وكان أصحابه رضي الله عنهم يفدونه بأرواحهم وآبائهم وأمهاتهم وأزواجهم، وكما قال قائلهم وتمثل ببيت أبي طالب: كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وكانوا يستأذنونه صلى الله عليه وسلم في الانتقام والانتصار، فكان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن ذلك ويقول لم أمر بقتال، ولم يدبر صلى الله عليه وسلم مؤامرة اغتيال لرجل من رجالات المشركين، ولا تأديب، ولا أحب أن يظهر القوة أو أن يمتنع بالقوة البشرية المادية في ذلك الوقت، لأن القوة كانت هي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والصبر والانضباط، وهو صلى الله عليه وسلم علمنا كما في الحديث المتفق عليه: ليس الشديد بالسرعة، وإن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قصة كفاني الشيخ ذكرها، ولكني سأقف عندها قليلا، وهي قصة الطائف والعقبة. يعني ملك الجبال يقول: إن شئت نطبق عليهم الأخشبين. لو أنه فعل لم يعير بذلك ولم يؤاخذ به، لأنه فعل إلهي، وما استأذنه الملك وعرض الله تعالى عليه هذا الأمر بما شاء، إلا لأن هذا الأمر ليس فيه ظلم ولا مخالفة للسنن، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأحسن والأفضل والأوفق، وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. بينما هو جاء صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وقد صار لديه حالة لم يفق فيها منذ خرج من الطائف حتى وصل إلى قرن الثعالب، مشى بضعة كيلومترات وهو لا يدري بما حوله، ومع ذلك مع هذا الألم لما يعرض عليه يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. هذا أساس تكوين السلم الاجتماعي. لم يفكر صلى الله عليه وسلم أنه والله كما يعبر بعض المعاصرين خوط الأوراق، الفوضى الخلاقة، أضرب عاليها بسافلها واجعل مكة تضطرب لأنها عاصمة الشرك، ويكون عندك فرصة حينئذ أن تظهر قوتك. ليست الأمور تدار بهذه الطريقة، فيأتيه العرض الرباني، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله. هذا من السلم الاجتماعي. أولا، لم يأتي أولاد لهؤلاء القوم وأحفاد يتذكرون أن موتهم كان بفعل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يجعلهم يلجون في العداوة والبغضاء. ثانيا، موضوع رعاية الطفولة، أي شيء أبلغ وأجمل من هذا المعنى حينما تتكلم عن السلم الاجتماعي المتمثل في رعاية الطفولة وحفظ حقوق الطفل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه وشفقته رجا إن لم يسلمهم أن يخرج الله من أصلابهم من الأولاد والأحفاد من يعيشون في بيئة مناسبة فيجدون فيها استقرارا ويجدون فيها سلاما وأمنا وإيمانا، وقد ضرب الإسلام بجيرانه في الأرض وقامت دولته، وحفظوا أطيب الذكريات عن هذا النبي أنه صبر عليهم وعلى آبائهم وصابر، حتى قال قائلهم الأبيات المعروفة: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لكن مدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأحتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطردي. فهذه من المعاني العظيمة في موضوع تكريس السلم الاجتماعي. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مطرودا شريدا، وكان يقول حينما وصل الحزورة انتفت إلى بيوت مكة وقال: والله إنك لخير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وعاد إليها فاتحا مؤزرا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أحد الوجوه في تفسير هذه الآية أن الله تعالى يرده إلى مكة، فلما جاءها فاتحا ما أقام المقاصل والمجازر ومحاكم التفتيش والمحاسبات أبدا. بكل بساطة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا موقف من السهل أن أقوله بلساني أو أن أسمعه، لكن كم من الصعب أن يستطيع الإنسان أن يتفوق على ألم وقد أظفره الله كما قيل لبعض الخلفاء: ما أجمل الحالات عندك؟ قال: أن يمتعك الله بالعمر حتى تقهر عدوك.
فهذا حصل له القدرة على قهر عدوه، فلم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يجر نواصيهم ولا أن يذلهم، بل ولا أن يعيرهم بما سبق، كما يقال في المثل: للعدو الهارب ابني جسرا، ساعده على نسيان الماضي وأن يفتح صفحة جديدة، فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا موقف من أعظم مواقف تكريس السلم الاجتماعي وطي صفحة وفتح صفحة جديدة. أيضا ضمن هذا الإطار، من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أبقى أمورها على ما هي عليه فيما يتعلق بالعقود: الزواج، البيع، الشراء، المعاملات، الملكيات، بل حتى الأسماء والبيوت وغيرها. لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل فتح مكة يعني ثورة تغييرية شاملة لكل شيء. نعم، غير ما في دواخلهم، غير عقولهم، جعل التوحيد هو أصل المنطلق والعبودية لله سبحانه وتعالى، لكن الأمور المادية، الأمور العادية، الأمور الدنيوية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها كما كانت عقودهم. لم يقل مثلا جددوا عقود البيع أو الشراء أو هذا البيت لفلان أو لعلان، حتى بعض البيوت التي سلبت من المسلمين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجزاء في الدار الآخرة وأن يعرضوا عنها ويتركوها لوجه الله لئلا يثير على الناس شرا. فهذا مما يؤكد على أن أفضل بيئة يستقر فيها الإسلام وينتشر هي تلك البيئة التي يكون فيها قدر من السلام وقدر من الاستقرار، عكس ما يعتقده البعض أن أفضل بيئة هي البيئة المضطربة المرتبكة المتوترة الفوضوية. هذا خطأ كبير. في المدينة المنورة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، شاء الله تعالى أن تكون عاصمة الإسلام الأولى مدينة يشاطره ويشاركه في سكناها اليهود والوثنيون وجيل أو جماعة جديدة هم المنافقون من اليهود أو من الوثنيين الذين يعني جروا مع التيار وطأطأوا رؤوسهم لما يعتقدونه إعصارا أو عاصفة ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، فضلا عن من جاء إلى المدينة من غيرهم من النصارى كنصارى نجران مثل ما ذكر الله تعالى في سورة آل عمران وسوى ذلك. في صحيح البخاري على سبيل المثال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في باب من مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم، لاحظ السلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فردوا عليه السلام ودعاهم إلى الله، فقام عبد الله بن أبي وقال: ما أحسن ما تقول، ولكن إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا بغبار ونتني حمارك، اجلس في بيتك ومن أحب أن يأتيك أتاك. فقال المسلمون: بلى يا رسول الله، فأتنا فإننا نحب أن تأتينا فتحدثنا. فتقاولوا وتثاوروا، ثار بعضهم إلى بعض وهموا أن يقتتلوا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه فرصة أن تصل القوم على القوم كما يقال في المثل الشعبي، أو تضرب هؤلاء بأولئك، أو تحرق الأوراق، أو تخلط الأوراق، أو تصنع الفوضى الخلاقة في المدينة ثم تعيد ترتيبها من جديد؟ أبدا، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، وكان يخاطب عبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، يا أبا الحباب. يعني هذا موقف عجيب، تربية المسلمين على التعامل مع المخالفين، سواء كانت مخالفتهم في الأصول أو كانت مخالفتهم فيما دون ذلك، وكيف رباهم القرآن الكريم كما في سورة البقرة ومعظم هذه السورة كانت مجادلة مع أهل الكتاب وخاصة مع اليهود: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. ومع ذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وأقام الحج عليهم، حتى جاءهم يوما في بيت المدراس وكلمهم وقرأ عليهم وقال يعني ذكرهم بالله عز وجل، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذلك أريد. يعني هذا هو المطلوب، وهم كأنهم يقولون يعني يكفي ما تقول ولا داعي للمزيد. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين شيء عجيب، يعني زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول عمل معامل ورجع بثلث الجيش وتآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قولته الشهيرة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إلى غير ذلك، حتى جاء ابنه عبد الله وقال: يا رسول الله، لقد علم الأنصار أن ليس شاب أشد برا بأبيه مني، فإن كنت قاتل أبي فمرني أتيك برأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما دام فينا، وهي رواية عند ابن منده بسند جيد. مرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه، مات، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه حتى وقف عمر بينه وبين القبلة وقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقالت: إليك عندي يا عمر، إني خيرت فاخترت، إن الله تعالى يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني لو زدتهم على 70 غفر لهم لاستغفرت لهم. هذا الموقف العظيم الذي فيه تأليف النفوس وتهدئة القلوب ودفع الغائلة وتسكيت الفتنة. الشيء العجيب والغريب أنه بعد ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى قبره وينزله في قبره ويلفه بقميصه، حتى إني قلت يوما لبعض الشباب: لو سألنا بعض الطلاب من هو الرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وصلى عليه وقام على قبره ولفه بقميصه بل ونفث فيه من ريقه، لظن ظان أن هذا من مشاهير الصحابة، فيفاجأ بأن هذا عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين ومؤسس حزب النفاق. نعم، نهاه الله عز وجل عن الصلاة وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولكن لم ينهه عن ما سوى ذلك من مكارم الأخلاق والصبر، بل وصفه سبحانه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الشيء الذي يلفت النظر الحديث المتفق عليه لما عرض عليه بعض الصحابة وقالوا: مر به عباد بن بشر فليقتله، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. حقيقة هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنهم لا يستحقون القتل، لا، ظاهر السياق أن القتل فيهم جائز من حيث أصل ما ارتكبوا وما يدل عليه نفاقهم وأقوالهم الثابتة حتى بالوحي. لم يقل عليه الصلاة والسلام إن هذا مؤمن أو لعله شهد بدرا أو أليس يقول لا إله إلا الله كما قال في مواقف أخرى، وإنما قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فدل على إعراضه صلى الله عليه وسلم عن القتل في حالات كثيرة حتى حينما يكون صاحبها موجبا أو مستحقا للقتل، ومع ذلك يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير وأفضل من قتله. وهنا قول: لا يتحدث الناس، من الناس؟ أبو بكر وعمر حشاهم أن يتحدثوا بهذا أو يقولوا محمدا، وقد أمرهم الله عز وجل وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا يخاطبونه بيا نبي الله يا رسول الله وما أشبه ذلك. إذن الناس الذين يتحدثون هم أعداؤه وأعداء الإسلام بين قوسين وسائل الإعلام، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفوت الفرصة على كثير من المتآمرين والمتربصين وأعداء الدين والمؤسسات الإعلامية وإن كانت موجودة من الشعراء وغيرهم الذين يمكن أن يقولوا إن محمدا يقتل أصحابه في سبيل تنفير الناس. ونحن ندرك أنه في كل عصر وجيل هناك أناس سدج وبسطاء وينطلي عليهم الكلام ولعب الإعلام، ولو قيل مثل هذا الكلام ربما أثر فيهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته أن يظل الطريق مشرعا. جانب آخر فيما يتعلق بالسلم الاجتماعي أيضا، أشياء تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه ولم يشأ أن يفتح فيها ملفا ولا محاضر تحقيق. الذين أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم بمكة والذين رموا السلا على ظهره لم يسأل من هم ولم يحقق معهم ولا عيرهم بذلك، بل أعجب من هذا وأغرب كما في صحيح البخاري لما سب أبو جهل قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وفي لفظ: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يعني هنا جانب معنوي في المحافظة على أبنائهم وذراريهم وهم مؤمنون مسلمون وبعضهم مقربون، فكان في الإعراض عنهم وترك سبهم، وسبهم ليس في عبادة لله سبحانه وتعالى ولا في أجر أو مثوبة بمجرده، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. أولئك الناس الذين في المدينة حادث الإفك الذي استهدف بيت النبوة وسيدة نساء المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإقامة الحد على من ثبت عليه الجرم بشهادة الشهود، أما الذين أداروا الحديث من وراء الكواليس فلم يعرفوا بشكل قانوني أو عن طريق الشهود ولم يقم عليهم الحد. الرجل الذي جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك جلست مع فلان وفلان ويعني شكوت العيلة والفقر والدين وقالوا ديونك علينا واذهب لقتل محمد فأسلم، الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، والذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو الذين تآمروا لقتله في تبوك لم يفتح ملفات عنهم ولم يحقق، بل المرأة التي دست السم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحقيق معها أو قتلها، وكذلك مؤامرة اليهود فيما يتعلق بمحاولة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما سألته عائشة لماذا لم يصنع في حقه شيئا قال أما أنا فشفاني الله عز وجل ولا أريد أن أثير على الناس شرا. إذن هذه المواقف العظيمة هي مواقف أخلاقية، والحق يقال أن الكثيرين يسمعون أو يقرؤون مثل هذه المواقف النبوية، لكن يظل أن الأمر الأعظم هو القدرة على أو محاولة، ولا أقول القدرة، محاولة تمثل بعض هذه المواقف في خلافات تقع بيننا، خلافات زوجية أو خلافات بين الجيران أو خلافات بين حركات وجماعات إسلامية أو خلافات داخل المجتمع المسلم بين أطياف مختلفة، أي أجزم أن لو كانت هذه الروح النبوية المشفقة تظلل الكثير من دعاتنا أن يحدث هذا تغيرا هائلا وكبيرا في حركة الدعوة وفي قبول الناس لها وفي تفهم الناس للدعاة وقربهم منهم، وأن الأمر ليس فقط بالغلظة والشدة والانتصار، وأن البعض يعتقد أن هذه هي العزة، بل العزة هي بالتواضع لله سبحانه وتعالى وخفض الجناح للمؤمنين والاستغفار لهم والتسامح عن الأخطاء، خاصة حينما تكون أخطاء شخصية، أما إذا كانت أخطاء تتعلق بالدين والعقيدة فيتم تبيينها أيضا بغاية الرحمة والإشفاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأحبة، لقد طلب مني الإخوة الأفاضل أن أتحدث في محور محدد في هذا الموضوع المهم، في موضوع السيرة والسلم الاجتماعي، طلب مني إخواني أن أتناول معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعدائه والمبغضين له والشانئين عليه، وسأركز الحديث في هذا الموضوع تركيزا، فأقول لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها، وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. وما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماضيا قط، بل كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولازالت شعلة توقد شموس الحياة ودماء طاهرة زاكية تتدفق من جديد في عروق المستقبل والأجيال. ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين هذا الماضي المجيد،
وبين هذه السيرة العطرة حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها، بل وتتغنى برجالها وأبطالها. وإن أحق أمم الأرض الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها الأفاضل، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يتحول هذا المنهج في حياة الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا أقول بكل ثقة وبملء فمي وأعلى صوتي، لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالظلم والكفر والجهل موجة. فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك لأنه بأبي وأمي وقلبي وروحي لم يطبع، نجح في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وعبر أشرطة الكاسيت والسيديهات، ولكنه صلى الله عليه وسلم طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذه المثل العليا وهذه القواعد الربانية والنبوية في دنيا الناس إلى واقع عملي ومنهج حياة. ما قيمة هذه المثل وما قيمة هذه القوانين التي نراها الآن حديثة الأبراج عبر المنظمات هنا وهناك وهنالك؟ لم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المثل الربانية والنبوية لتحفظ في الكتب أو في بطون المجلدات، بل تحولت بالفعل في حياته وفي حياة أصحابه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نعم، افتحوا معي هذه الصفحة المشرقة بإيجاز، صفحة تعامله مع أعدائه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجلت عقوبته إلى الآخرة. بل وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: ادعو الله على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. ولقد سمعتم جانبا من مشايخنا الأجلاء في جانب العداء الوقح من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وضعت النجاسة على ظهره، ووضع التراب على رأسه، وخنقت أنفاسه حتى كادت تخرج، بل وتقدم أبو جهل ليطأ عنقه وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا، وفعل به في الطائف أسوأ ما يفعل بالإنسان. نعم، كما سمعنا والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد فلان، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، فرفعت بصري فإذا جبريل عليه السلام يسلم علي ويقول: إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به علي، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. والله لو خرج النبي لنفسه ولو كان ممن يسأرون لذواتهم وينتقمون لمكانتهم لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة وتلك الجماجم العنيدة لتسيل بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب، بل ليراها أهل الطائف بالطائف وليراها أهل مكة بمكة. ولكنه ما خرج لينتقم لذاته، بل خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا ينمو، خرج وهو يحمل في قلبه أملا يزداد كل صباح، ورد على ملك الجبال بكلمته الجميلة: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأتت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، وهو سيد أهل اليمامة، وكان معاندا معاديا للإسلام عامة ولرسول الله خاصة، وها هو الآن أسير بين يدي رسول الله في المسجد النبوي، وقد ربط في عمود من أعمدة المسجد. واقترب منه صاحب الخلق: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم، ومر عليه في اليوم الثاني والثالث وثمامة يقول مثل هذا الكلام، وفي اليوم الثالث قال النبي لأصحابه: أطلقوا ثمامة، لا نريد جزاء ولا شكورا ولا مالا. وانطلق ثمامة بن أثال الذي أراد النبي أن يبقى في المسجد 3 أيام ليرى بعينه وليسمع بأذنه، رأى الخلق يتجلى في أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد سريعا ليقف بين يدي رسول الله بعد أن اغتسل، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تدبروا معي هذه الكلمات. قال: يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك الآن أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. انظروا كيف حول إحسان النبي البغض في قلب ثمامة إلى حب جياش. انظروا كيف حولت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الانتقام في صدر ثمامة، بل الشرك تحول إلى توحيد، تحول البغض إلى حب، وتحول الضلال إلى هدى، وتحول الكفر إلى إيمان بفضل الله جل وعلا. ثم بفضل هذه الأخلاق العالية وبفضل هذه المعاملة العظيمة من الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، ومن الكريم الذي علم الدنيا الكرم، من ضرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، بل وأنتم تعلمون ما فعله المشركون به في مكة، وما فعله به اليهود في المدينة، وما فعله به المنافقون، ومع ذلك كان مثالا للخلق، كان مثالا للوفاء، كان رمزا للأدب وللعطاء. لقد سمعتم الآن طرفا من معاملته للمنافقين، وهم الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهم الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم الذين قال قائلهم: سمن كلبك يأكلك، وهو عبد الله بن أبي. ومع ذلك سمعتم الآن أنه أعطاه قميصه ليكفن فيه، وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال قولته الجميلة: أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يقتل أصحابه، يعد هؤلاء في الصحابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأفاضل، الموضوع طويل، لكنني أركز في دقائق معدودات، ولن أتجاوز الوقت بإذن الله تعالى، لأن هذا من النصرة أيضا أن نحترم الوقت وأن نقدر مثل هذا. أسأل الله أن يجعل أعلني وإياكم من الصادقين. أقول: قدر النبي الدماء تقديرا شديدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول: وإن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. أقول: قد يتصور البعض أن حرمة الدماء في الإسلام عند رسول الله لا تكون إلا المسلمين فحسب. لا لا، بل في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بل وفي الصحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم، فمن أخر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. أيها الأفاضل، أختم كلمتي بكلمات قليلة محددة فأقول: إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. نعم، إن أعظم خدمة نقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم هي أن نحول حياته من جديد في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لنكون مؤهلين حينئذ فقط لأن ندعو غيرنا للإقبال على هذه السيرة العطرة وعلى هذه الأخلاق الزاكية، وإلا فإن خالف القول العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يعيدنا إلى سيرته العطرة قولا واعتقادا وسلوكا ردا جميلا، وأن يجزي إخواننا في دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وأن يجزي إخواننا في وزارة الأوقاف على هذا الملتقى الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه وعلى رسوله بحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.